بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، سبق أن تذكرنا شيئا من ترجمة الإمام المبجل أحمد ابن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، مما ذكره الإمام المؤرخ الشهير الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سيرة أعلام النبلاء في المجلد 11. أخذنا بعضا من ترجمته إلى أن وصلنا إلى أحداث المحنة التي امتحن بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد صنفت فيها المصنفات المستقلة. وبداية هذه المحنة كانت في زمن المأمون، والمأمون اسمه عبد الله بن هارون الرشيد، أولاد هارون الرشيد المأمون والمعتصم. هارون الرشيد كان صالحا زاهدا ورعا رحمه الله، كان يكرم العلماء وكان من أهل السنة. فجاء أولاده فابتلوا بمجالسة المبتدعة فحصل منهم ما حصل والله المستعان. فكان بداية ما حصل من المأمون وهو عبد الله بن هارون الرشيد، وقد استمر حكمه 20 سنة، من سنة 98 للهجرة إلى 18 و200 للهجرة. كان ذكيا، اعتمد على ذكائه، وكان قد وقع في نفسه مسألة القول بخلق القرآن، ولكن لم يظهرها، كان متوقفا في الدعاء إلى بدعته، ولم يباشر أذية الإمام أحمد بنفسه. كان قد استقدمه إليه وتوعده، ومنذ أن توعده لم يلتقي به، كفاه الله عز وجل شره، مات من نفس السنة. فجاء بعد ذلك المعتصم. في زمن الرشيد كان الذي هو هارون الرشيد، كان قد ظهر القول بهذه البدعة، بدعة القول بخلق القرآن، أظهرها بشر بن غياث المريسي، فتوعده الرشيد، قال لله علي إن أظهرني به لأقتلنه، نظر الفرق. فبقي متواريا طيلة أيام الرشيد الذي هو هارون، فلما مات أظهر بدعته ودعا إلى الضلالة. إذن هذا التسلسل، بداية من المأمون، ولكنه لم يباشر أذية الإمام أحمد بنفسه، ضيق عليه وتوعده ولم يتمكن من ذلك. ثم جاء بعد ذلك في زمن المعتصم، لقى المعتصم بالله، واسمه محمد بن هارون الرشيد الأول عبد الله الذي هو المأمون. محمد بن هارون الرشيد هذا ولي الخلافة 9 سنوات، من سنة 18 و200 للهجرة إلى 27 و200 للهجرة، وهو الذي آذى الإمام أحمد وتولى أذيته بنفسه، أشرف على ضربه بنفسه، سنأخذ إن شاء الله بعضا من الأخبار في ذلك. قال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول لما دخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة قرأ علينا كتاب الذي صار إلى طرطوس، يعني المأمون، فكان فيما قرئ علينا ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء. يقصد خالق إيش؟ القرآن. يعني يقولون القرآن شيء، إذن الله خالق كل شيء. فقلت: وهو السميع البصير، يعني اكمل الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني هل خلق نفسه؟ هو استدل بأول آية، انظر فطنة العلماء، ليس كمثله شيء، ثم اقتطع نصف الآية وذهب إلى الآية الأخرى: الله خالق كل شيء. قال اكمل: وهو السميع البصير، يعني خلق نفسه. قال صالح: ثم امتحن القوم ووجه بمن امتحن إلى الحبس، فأجاب القوم جميعا غير 4. العلماء ضعف كثير منهم في ذلك الوقت، ما كل الناس يستطيع يتحمل البلاء، كثير من العلماء في ذلك الزمن بل عامتهم أجابوا خوفا من السيف، كان من لم يجب ويقول أن القرآن مخلوق جرد له السيف، يقتل أو يحبس، فكان يضطرون إلى أنهم يجيبون ولو تورية. أجاب عدد من العلماء، دعي أحدهم فقال: ماذا تقول في القرآن؟ فنزل نكس رأسه فضرب بالسوط. ماذا تقول في القرآن؟ قال: أنا. قال: نعم. قال: مخلوق، يعني أنا مخلوق. فهموا منه أنه يقول أن القرآن مخلوق ونجا. وجاء بآخر: ماذا تقول في القرآن؟ قال: القرآن والتوراة والإنجيل والصحف والزبور، كل هؤلاء مخلوقة، يعني أصابعه، كل هؤلاء مخلوقة. وهكذا من لم يوري قالها مكرها، إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان. قال كلهم أجاب إلا أربعة: أبي الذي هو أحمد بن حنبل، ومحمد بن نوح رحمه الله مات وهو شاب كان ممن ثبت في المحنة، والقواريري، والحسن بن حماد لقب بسجادة. ثم أجاب هذان، من هما؟ القواريري والحسن بن حماد، بعد شدة البلاء أجابوا. قال ثم أجاب هذان وبقي أبي محمد أي ابن نوح في الحبس. ثم جاء كتاب من طرطوس بحملهما مقيدين زميلين، الإمام أحمد ومحمد بن نوح. قال الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبو معمر القطيعي قال لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة كان أحمد بن حنبل قد أحضر، فلما رأى الناس يجيبون وكان رجلا لينا فانتفخت أوداجه، يعني غضب لما رأى الناس يجيبون ولو كانوا مكرهين، واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين، فقلت إنه قد غضب لله، فقلت أبشر. حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة قال كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون من شدة الغضب. قال أخبرنا عمر بن القواس عن الكندي، أخبرنا الكروخي، أخبرنا شيخ الإسلام، أخبرنا أبو يعقوب حدثنا الحسن الحسين بن محمد الخفاف سمعت ابن أبي أسامة يقول حكي لنا أن أحمد قيل له أيام المحنة يا أبا عبد الله أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل، أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل، قال كلا إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة. حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، يقول ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، لكن ما دامت القلوب تحمل الحق فإن مجرد تسلط أهل الباطل ليس ظهورا، ليس ظهورا للباطل على الحق، إنما ظهور الباطل على الحق أن يزيغ الناس ويتركوا الحق، أما أنهم يضعفوا عن قول الحق أو يتسلط أهل الباطل فهي أيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. سبحان الله يا إخوان، على حسب المعادلة التاريخية إذا كان هذا في هذا الزمن في القرن الثاني الهجري زمن العافية، أزال في زمن أتباع التابعين القرن الثالث الهجري حصلت المحنة هذه، المفترض إذا كانت عندنا معادلات كما يقال يعني تحليلات سياسية سيكون الوضع اليوم أشد وأشد، أليس كذلك؟ لكن انتهت، انتهى هذا القول بكل انقرض، عاصر خليفتين فقط زمن المعتصم والواثق والمأمون ثلاثة، جاء ابن أخيهم الذي هو ابن الواثق أو ابن المعتصم الابن الآخر، لأن الواثق والمتوكل أبناء المعتصم، أحدهما على مذهب أبيه والآخر جاء من أهل السنة، انتهت المحنة بأكملها وانجلت. إذن الأيام دول، الأيام دول، فمن سوء الظن بالله أن يظن الإنسان أن الباطل يسيطر على العالم ويضيع الحق، لا، هي فترة من الفترات يأخذ رواجا ثم تتغير الأيام، ابتلاء امتحان من الله سبحانه وتعالى ليظهر الصادق من غيره. كان بسبب المحنة تلك البلاء أظهر الله من قبل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بيننا وبينه أكثر من 1200 سنة ونحن الآن نذكره بالخير، سبحان الله، أظهر الله من قبل هذا الإمام، وهكذا من ثبت بعد ذلك. قال وقلوبنا بعد لازمة للحق، يعني هو يقول له كلا إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق، الحمد لله قلوبنا لا زالت لازمة للحق، إذن ما هناك ظهور للباطل. ثم ساق بطريق أخرى يقول لما حمل أحمد إلى المأمون، ما اسم المأمون؟ ها، عبد الله بن هارون الرشيد، قال أخبرت فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان فسلمت عليه، قال يا أبا جعفر تعنيت، فقلت يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، لا بد من الموت، فاتق الله ولا تجب. فجعل أحمد يبكي ويقول ما شاء الله، ثم قال يا أبا جعفر أعد علي، فأعدت عليه وهو يقول ما شاء الله. سبحان الله، هذا أبا جعفر الأنباري، أبو جعفر الأنباري يقول لما حمل أخبرت فعبرت الفرات، أبو جعفر الأنباري هذا أتى بهذه الكلمات قوى بها قلب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، وقال صالح بن أحمد، قال صالح بن أحمد: حمل أبي ومحمد بن نوح من بغداد مقيدين، فصرنا معهما إلى الأنبار، فسأل أبو بكر الأحول أبي: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف تجيب؟ قال: لا، حتى وإن عرضت على السيف لن أجيب. قال: ثم سير فسمعت أبي يقول: صرنا إلى الرحبة. الرحبة رحبة مالك بن طوق، تقع بين الرقة وبغداد على شاطئ الفرات، تبعد على بغداد 100 فرسخ، وعن الرقة نيفا 20 فرسخة. ورحلنا منها في جوف الليل، فعرض لنا رجل فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له: هذا. فقال للجمال: على رسلك. ثم قال: يا هذا، ما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل الجنة. ثم قال: أستودعك الله، ومضى. فسألت عنه فقيل لي: هذا رجل من العرب، من ربيعة، يعمل الشعر في البادية، يقال له جابر بن عامر، يذكر بخير. قال أحمد بن أبي الحوراء أو الحواري: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أحمد بن حنبل: ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق. قال: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا، فقوى قلبي. هذا الذي سبق إليه، إشار إليه هذا الرجل الأنباري العربي الذي من صاحب ربيعة. قال صالح بن أحمد: قال أبي: فلما صرنا إلى أذنه، وأذنه قال بفتحتين، وهي بلدة مشهورة من الثغور قرب المصيصة، ورحلنا منها في جوف الليل، وفتح لنا بابها إذا رجل قد دخل فقال: البشرى، قد مات الرجل، يعني المأمون. قال أبي: وكنت أدعو الله ألا أراه. حمل مقيدا إلى، يعني من بغداد مقيدين، فما وصلوا إلى المأمون إلا وقد مات. قال محمد بن إبراهيم البوشنجي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: تبينت الإجابة في دعوتين، دعوت الله ألا يجمع بيني وبين المأمون، ودعوته ألا أرى المتوكل، فلم أرى المأمون، مات بالبذندون. هذا تصحيف، قال بذندون بفتحتين وسكون النون، دار مهملة، قرية بينها وبين طرطوسيوم بلاد الثور. قلت: وهو نهر الروم. وبقي أحمد محبوسا بالرقة حتى بويع المعتصم إثر موت أخيه، فرد أحمد إلى بغداد. وأما المتوكل فإنه نوه بذكر الإمام أحمد والتمس الاجتماع به، فلما أن حضر أحمد دار الخلافة بسامراء ليحدث ولد المتوكل ويبرك عليه، جلس له المتوكل في طاقه حتى نظر هو وأمه منها إلى أحمد ولم يره أحمد، على الرغم أنه أكرم. قال صالح: لما صدر أبي ومحمد بن نوح من طرطوس ردا في أقيادهما، فلما صار إلى الرقة حمل في سفينة، فلما وصل إلى عانة، إلى عانة هي بلدة مشهورة بين الرقة وهيت، يعد من أعمال الجزيرة، وهي مشرفة على الفرات، وبها قلعة حصينة. توفي محمد، من هو محمد؟ ابن نوح الذي هو رفيق الإمام أحمد في حبسه وقيده، وفك قيده، وصلى عليه أبي، صلى على صاحب. قال حنبل: قال أبو عبد الله: ما رأيت أحدا مع حداثة سنه وقدر علمه أقوى بأمر الله من محمد بن نوح، إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لذات يوم: يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله، أو نحو هذا. فمات وصليت عليه ودفنته، أظنه قال بعانه المنطقة هذه. قال صالح: وصار أبي إلى بغداد مقيدا، بقي إلا بمفرده بعد أن مات صاحبه في الطريق، فمكث بالياسرية أياما، ثم حبس في دار اكتريت عند دار عمارة، ثم حول إلى حبس العامة في درب الموصلية، فقال: كنت أصلي بأهل السجن وأنا مقيد، فلما كان في رمضان سنة 19 قلت، وذلك بعد موت المأمون 14 شهرا، حولت إلى دار إسحاق بن إبراهيم، يعني نائب بغداد، وأما حنبل فقد حبس. فقال: حبس أبو عبد الله في دار عمارة بغداد في اسطبل الأمير محمد بن إبراهيم أخي إسحاق بن إبراهيم، وكان في حبس ضيق، ومرض في رمضان، ثم حول بعد قليل سجن العام، فمكث في السجن نحو من 30 شهرا، وكنا نأتيه فقرأ علي كتاب الإرجاء وغيره في الحبس، ورأيته يصلي بهم في القيد، فكان يخرج رجله من حلقة القيد وقت الصلاة والنوم. قال صالح بن أحمد: قال أبي: كان يوجه إلي كل يوم برجلين، أحدهما يقال له أحمد بن أحمد بن رباح، والآخر أبو شعيب الحجام، فلا يزالان يناظراني حتى إذا قام دعي بقيد فزيد في قيودي فصار في رجلي 4 أقياد. فلما كان في اليوم الثالث دخل علي فناظرني فقلت له ما تقول في علم الله؟ قال مخلوق. قلت كفرت بالله. فقال الرسول الذي كان يحضر من قبل إسحاق بن إبراهيم إن هذا رسول أمير المؤمنين. قلت إن هذا قد كفر. فلما كان في الليلة الرابعة أنه يقول ما تقول في علم الله مخلوق، قال كفرت. إذا كان صفة الله مخلوقة معناه أن الله مخلوق. ما تقول في علم الله؟ قال مخلوق. طيب من خلقه؟ من خلق علم الله؟ إذا كانت هذه الصفة صفة الله عز وجل مخلوقة معناه أن المتصف بها مخلوق. قال فلما كان في الليلة الرابعة وجه يعني معتصم ببغى كبير إلى إسحاق فأمره بحمل ببغى الكبير إلى إسحاق فأمره بحمله إليه. فأدخلت على إسحاق فقال يا أحمد إنها والله نفسك، إنه لا يقتلك بالسيف، إنه قد آلى إن لم تجبه أن يضربك ضربا بعد ضرب وأن يقتلك في موضع لا يرى فيه شمس ولا قمر. أليس قد قال الله إنا جعلناه قرآنا عربيا أفيكون مجعولا إلا مخلوقا؟ هذا من أدلته من تلبيساته. إنا جعلناه قرآنا عربية أفيكون مجعولا إلا مخلوقا؟ قلت قد قال الله فجعلهم كعصف مأكول أفخلقهم؟ لما قال فجعلهم كعصف مأكول يعني خلقهم ولا انتهوا؟ قال فسكت. فلما صلنا إلى الموضع المعروف بباب البستان أخرجت وجيء بدابة فأركبت وعلي الأقياد ما معي من يمسكني، فكدت غير مرة أن أخر على وجهي لثقل القيود. فجيء بي إلى دار المعتصم فأدخلت حجرة ثم أدخلت بيتا وأقفل الباب علي في جوف الليل ولا سراج. فأردت الوضوء فمددت يدي فإذا أنا بإناء فيه ماء وطست موضوع فتوضأت وصليت. فلما كان من الغد أخرجت تكتي التي كان يتزرب بها، تكة على الذي يشد بها القيد، وشددت بها الأقياد أحملها وعطفت سراويلي. فجاء رسول المعتصم فقال أجب، فأخذ بيدي وأدخلني عليه واتك في يدي مثل الزرار أحمل بها الأقياد. فإذا هو جالس وأحمد بن أبي دؤاد حاضر. من هو أحمد بن أبي دؤاد؟ هذا المعتزل. وقد جمع خلقا كثيرا من أصحابه. فقال لي المعتصم أدنه أدنه، فلم يزل يدنيني حتى قربت منه ثم قال اجلس. فجلست وقد أثقلتني الأقياد فمكثت قليلا ثم قلت أتأذن في الكلام؟ قال تكلم. فقلت إلى ما دعا الله ورسوله؟ هذا أول سؤال، إلى ما دعا الله ورسوله؟ فسكت هنية قليلا ثم قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقلت فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قلت إن جدك ابن عباس يقول لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله سألوه على الإيمان فقال أتدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم. قال أبي. فقال يعني المعتصم لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك. لما ذكره كأنه يريد يقول له ماذا تريد مني؟ أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيم الصلاة وآتي الزكاة وأعمل بهذه الأركان، ماذا تريد مني؟ جدك ابن عباس، لأنه ينتسبون إلى عباس بن عبد المطلب، يقول كذا وكذا. فماذا كان جواب المعتصم؟ قال لولا أني وجدتك في يد من قبلي، من هو الذي من قبله؟ المأمون، ما عرضت لك. فكان المسألة أنها وراثة، ورثه بالملك ورثه أيضا بالفكرة. ثم قال يا عبد الرحمن بن إسحاق ألم آمرك برفع المحنة؟ فقلت الله أكبر، إن في هذا لفرج للمسلمين. قد كان يقول هذا الكلام. ثم قال لهم ناظروه وكلموه، يا عبد الرحمن كلمه. فقال ما تقول في القرآن؟ قلت ما تقول أنت في علم الله؟ قال فسكت. فقال لي بعضهم أليس قال الله الله خالق كل شيء والقرآن أليس شيئا؟ فقلت قال الله تدمر كل شيء. ومر قوة العلم ويجيب عليه من القرآن. إذا كان استدلالكم الله خالق كل شيء وعلى أن الله شيء والقرآن شيء، أليس الله يقول تدمر كل شيء؟ فدمرت. قال فدمرت إلا ما أراد الله. قال بعضهم، يعني معنى أن هناك استثناء خرج من عموم الشيء في قوله الله خالق كل شيء، القرآن فهو من أمر الله سبحانه وتعالى ولو كان شيء، كما أنه قال تدمر كل شيء بأمر ربها ثم قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب المساكن ما هي شيء؟ طيب كيف استثنيت؟ إذن استثنيت، جاز الاستثناء، فهو احتج لهم بهذا. فقال بعضهم: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، كلمة محدث، أفيكون محدث إلا مخلوقا؟ فقلت: قال الله صاد والقرآن للذكر، فالذكر هو القرآن، وتلك ليس فيها الألف واللام. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أجاب عليهم بقوله صاد والقرآن للذكر، فيها الألف واللام. وذكر بعضهم حديث عمران بن حسين: إن الله خلق الذكر. فقلت: هذا خطأ، حدثنا غير واحد، إن الله كتب الذكر. واحتجوا بحديث ابن مسعود: ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. فقلت: إنما وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض، ولم يقع على القرآن. قال بعضهم: حديث خباب: يا هنتاه، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فقلت: هو هكذا، هو تقرب إليه من كلامه، أي بالتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك الكلام. قال صالح: وجعل ابن أبي دؤاد ينظر إلى أبيك المغضب. قال أبي: وكان يتكلم هذا فأرد عليه، ويتكلم هذا فأرد عليه، فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد فيقول: يا أمير المؤمن، هو والله ضال مضل مبتدع، أعدوا لهذه الكلمة، ينقطعون يفحمون ويتداولون عليه، هذا يتكلم فيسكته، هذا يتكلم فيسكته، فإذا سكتوا قام ابن أبي دؤاد فقال: هو مبتدع ضال مضل. فيقول: كلموه ناظروه، فيكلمني هذا فأرد عليه، ويكلمني هذا فأرد عليه، فإذا انقطعوا يقول المعتصم: ويحك يا أحمد، ما تقول؟ فأقول: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. فيقول أحمد بن أبي دؤاد: أنت لا تقول إلا ما في كتاب الله والسنة. فقلت له: تأولت تأويلا فأنت أعلم، وما تأولت ما يحبس عليه ولا يقيد عليه، يعني يقول: أنت ما تقول إلا ما في كتاب الله أو السنة. فقلت له: تأولت تأويلا فأنت أعلم، وما تأولت ما يحبس عليه ولا يقيد عليه.